بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الطيبين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وفي الدرس 53 في تتمة باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وذلك أن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء وثم.
وثم فإن فاء تفيد التعقيب، وثم تفيد الترتيب على التراخي. نعم. وأما الواو فإنها تفيد المساواة. نعم.
وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك، وهذا ونحوه من الشرك الأصغر.
هذا يعني قول ما شاء الله وشئت، وليس تسوية المخلوق بالخالق. انتبه لهذا، هذا المهم. هذا الإشارة هنا تعود إلى قولة ما شاء الله وشئت، وليس تسوية المخلوق بالخالق بأي نوع من العبادة. فإن تسوية المخلوق بالخالق بأي نوع من العبادة شرك أكبر. فلو أحب الإنسان شخصا كحبه لله فهذا شرك أكبر. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الراجع في هذه الآية أن الكفار كانوا يحبون آلهتهم، ولكنهم ساووا بينهم وبين الله في المحبة، فقال الله عنهم في آخر الآية: وما هم بخارجين من النار. نعم.
قوله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك.
وهنا مسألة توكلت على الله ثم عليك، هل هذه تجوز أم لا؟ فيه خلاف، والأظهر أنها لا تجوز. الأظهر أنها لا تجوز، لأن التوكل معناه اعتماد القلب على الله تعالى، فلا يجوز صرف هذا الاعتماد على غير الله لا بالواو ولا بثم ولا بشاء. وبعض العلماء يرى جواز ذلك، والتحقيق أنه لا يجوز، أن فيه نوع تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز. إنسان لا يتعلق بالسبب، وأن السبب وسيلة إلى ما يسعى إليه، ولا يتعلق قلبه به أبدا. نعم. والبارحة يعني ذكرنا طرفا من كلام العلماء في، لأن هذه مسألة مهمة جدا أيضا، في الحلف بغير الله جل وعلا. من الذي كتب أمس درس أمس يقرأ اللي كتبه؟ قلنا قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. وأما قوله كتبت هذا؟ كتبته؟ طيب اكتبوا شوية واحدة واحدة. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز. الإخوة اللي ما معهم كتب، لماذا ليس معهم كتب؟ يا بعد الدرس إن شاء الله ذكرني ليه الإخوة ما معهم كتب. لازم الدرس كلهم كتاب وقلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. وأما قوله أفلح وأبيه إن صدق، رواه البخاري فقيل فيه إن هذا كان قبل النهي عنه ثم نسخ. قال السهيلي وعليه أكثر الشراح: وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله الصدقة، أي عفوا سأله أي الصدقة أفضل، قال: أما وأبيك لتنبئنه. رواه مسلم. قال ابن عبد البر في هذه اللفظة: أفلح وأبيه إن صدق، إنها غير محفوظ. وقد جاءت من رواية إسماعيل بن جعفر: أفلح والله إن صدق. وقيل إنه لا يقصد به القسم، ذكره البيهقي. وقال النووي: إنه المرضي، يعني القول قول البيهقي هو المرضي عند النووي. قال شيخنا سلمه الله: وهذا فيه نظر، فالأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله مطلق، وقيل يقصد به التأكيد للتعظيم. وإنما النهي عما قصد به التعظيم. قال شيخنا سلمه الله: وهذا أفسد من الذي قبله، لأن التأكيد يكون بالمعظم، وأقواها القول الأول. نعم، انتهى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك.
الكراهة هنا في عرف المتقدمين، إذا أطلق الكراهة فإنه يراد بها التحريم، وهذا كقول الله تبارك وتعالى بعدما عدد عددا من الكبائر، قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: أكره المتعة. فقوله أكره المتعة يعني أحرمها، وليس المقصود أنها مكروها الكراهة الاصطلاحية عند الأصوليين، وتعريفها ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام، وثمرتها يثاب تاركها ولا يعاقب فاعله. فإنما ذكره النخع هنا إبراهيم في أمر شركي، في أمر شركي، فالكراهة المقصود بها التحريم، وليس الكراهة الاصطلاحية عند الأصوليين وإنما عند المتقدمين. إبراهيم النخع المتقدم. نعم.
قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. إبراهيم هو النخعي، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر، بخلاف ما ليس كذلك ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا.
من أفضل الكلام هنا على العاقل ولا غير العاقل؟ عن العقل من كان يسمع. نعم في نسخة من ولعله الأفضل بخلاف من ليس. نعم
وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد.
قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر
كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما.
الثالثة أن الحلف بغير الله شرك
في حديث ابن عمر ومرة ابن عمر ليس كما ذكر المصنف رواه عمر وقد وهم في ذلك رحمه الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس
كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادق.
الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
الواو لمطلق الجمع وثم للترتيب على التراخي. الواو لمطلق الجمع وثم للترتيب على التراخي كما عند اللغويين.
الباب الثاني والأربعون باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم لا تحلفوا بآبائكم.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
النسخة الصغيرة معكم تحت تلميذ الشيخ مقبول في نسخة عندي من حلف له بالله فليصدق. رجع على محمد تراني محمد موجود ها؟ بالله فليصدق. صح من حلف له بالله فليصدق من حلف حاء ضمة واللام كسر الفاء فت له بالله فليصدق ليا ضم الصاد والجر شد الكسر. هكذا نفس النسخة اللي معك يا عبد الكريم أنت عماد فليصدق حلف له بالله فليصدق ويراجع أيضا وظن في سنة ابن ماجه في باب الكفارات كتاب الكفارات باب من حلف له بالله فليرضى يراجع أيضا. من يراجعه أنت يا سالم؟ هذا رجع في سنة ابن ماجه نفسه.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
نعم قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله يعني من الوعيد. نعم
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليصدق ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد.
نعم، هذا من المحرمات الشركية، هو شرك أصغر، لأن المحرمات منها محرمات شركية ومنها ما هو دون ذلك. الحلف بغير الله محرم شركي، والحلف بالله كاذبا محرم ولكنه ليس شركا، ولذلك كان الحلف بغير الله ولو صادقا أشد من الحلف بالله ولو كاذب، مع شدة وعظمة وقبح الحلف بالله كاذبا، أنه لا يليق بالمؤمن أن يفعل ذلك فيغمس نفسه في نار الجنة، يغمس فيها غمسا، واليمين الغموس أن يحلف بالله كاذبا والعياذ بالله، يقول كذب والله ما رأيته ورأى، والله رأيته ولم يرى والعياذ بالله. الصدق، الصدق في الأخبار، وتقوى الله في اليمين، إذا قال الله ولا كل حلاف مهين، الذي يهين الحلف هذا لا تقتله، إنه كذاب، كذاب جبان خوار ليس عنده شجاعة. التزم الصدق أيها الإخوة، وأروا الناس منكم صدقا كما سمعت قراءة الإمام وفقه الله في صلاة الفجر، بعدما ذكر الله جل وعلا قصة الثلاثة مع أنهم تركوا ماذا؟ وقعوا في كبيرة، وقعوا في كبيرة، حيث أنهم تخلفوا عن الجهاد الذي دعا إليه النبي عليه السلام مع قدرتهم على ذلك، ومع ذلك كعب رضي الله عنه، ومع ذلك قطعهم الرسول عليه السلام، ومع ذلك قال الله في آخر الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حتى حال المعصية لا بد من الصدق في التوبة، وكانوا مثالا في الصدق. يقول كعب قد أتيت جدلا وهم أن يقول، يعني سببا كما كحال المنافقين حتى ينجو من النبي عليه الصلاة والسلام من مقاطعته، ولكنه أبى على نفسه أن يكذب رضي الله عنه، مع أنه في حال مخالفة رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة ليسوا معصومين، ولكن مقامهم مقام عال، هم في أعلى المقامات في هذه الأمة رضي الله عنه، حتى ولو عصى أحدهم، بل لو أقيم عليه الحد كماعز والغامدية، إلا أن أحدا بعدهم لا يمكن أن يدركهم رضي الله عنه في الفضل. كما نقل الاتفاق على ذلك، أن أحدا من التابعين لا يمكن أن يدرك فضل أحد من الصحابة، لأنهم نالوا شرفا لم ينله أحد غيرهم، وهو الشرف مصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك إطلاق الألفاظ الذي لا تليق بهم أمر لا يجوز، وأي لفظ يعني ينال من جنابهم رضي الله عنهم ممنوع. وقد يقع من الإنسان خطأ أو زلل في هذا سبق لسان، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يعرض عن هذا القول. أن الطعن في الصحابة طعن في التشريع، أنهم حملت التشريع إلينا رضي الله عنهم وأرضاه، رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم معهم مع نبينا عليه السلام في الجنة. نعم، ولا بد للإخوة على المنابر في المواعظ وفي المجالس العامة والخاصة من ذكر مناقب الصحابة، لأن لا ندري في الأيام القابلة أن الرافضة، ولأول مرة من 30 سنة لم نسمع حي على خير العمل في بلادنا، قد رفع هذا الأذان، هذا الأذان الرافضي الخبيث في مدينة العاشر والوطن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أدل على أن الرافضة صار لهم صوت وصار لهم أذان يرفعونه ولو مرة، أن هذا منكر من الله الذي لا إله غيره، أن الزنا وشرب الخمر وقتل النفس أهوى من هذا، أن يرفع أذان الرافضة وشعارهم والعياذ بالله، هذا من أعظم المنكرات، هذا منكر عظيم يجب أن يحارب بكل قوة، ولو كلف الإنسان دمه وروحه وولده من هذا والعياذ بالله، فيه نشر للكفر والضلال مذهب الرافضة لعنهم الله وقبحهم ومن أعانهم من وراءهم والعياذ بالله. هذا أمر عظيم، خطر جسيم على الأمة، فلا بد من بيان مناقب الصحابة، لا سيما عائشة رضي الله عنها، لا سيما زوج رسول الله وحبيبته التي مات بين نحرها وسحرها، ومات هو راض عنها في غرفتها رضي الله عنها، لا بد من ما بيان مناقبها رضي الله عنها ومناقب أبي بكر وعمر الصحابة الذين كفرهم الرافضة لعنهم الله، لعن الله الرافضة وقبحهم. لابد من بيان مناقب الصحابة على المنابر، لأننا نشم رائحة الرفض والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله ألا يكون الرافضة في بلادنا راية، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، يجعل تدبيرهم تدميرهم، يجعل الدائرة عليهم في كل مكان، وألا يرفع لهم راية ولا صوت في بلد من بلاد المسلمين. إن الرافضة لما دخلوا في العراق كانوا أخطر من أمريكا ومن الإنجليز ومن الفرنسيين الكفار. الرافضة أكفر من اليهود والنصارى، كما ذكر الشيخ الإسلام في المنهاج، منهاج السنة النبوية، هم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. ولما نزلوا أراضي العراق ساموا المسلمين هناك سوء العذاب، حتى الجمعة لا تفتح المساجد فيها. فهم أضر على الإسلام وأهله من اليهود والنصارى، لعنهم الله لعنا كبيرا. نسأل الله أن يجنبنا شرهم ونقينا شرهم وبلاءهم. أنصح الإخوة في الخطباء في الجمعة القادمة كلهم، أنصحهم، ليست هذه أوامر، ليس عندنا أوامر، إنما نصيحة، أن يتكلموا في فضائل الصحابة وفي التحذير من الرافضة، في بيان كفر الرافضة وأقوالهم الكفرية. هذا أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله منهم الشرير. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله.
يبدو أن هذه اللفظة قد تكون هي الصحيحة، من حلف بالله فليصدق، وليس من حلف له بالله فليصدق. وراجع، نعم راجع. أفي أحد معه حاسوب؟ حول واحد يجيب معه حاسوب، من عنده حاسوب ممكن يأتي به، اللي عنده حاسوب يأتي به كل بيت. أنت؟ طيب.
قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا. والحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه.
إذا هذا شرط، إذا لم يتبين كذبه، كما قال عيسى: صدقتك وكذبت عيني لما حلف. أنا رأيت هذا ويقول: لا ما حصل، صدقتك وكذبت عيني. نعم. لكن يبقى، هل يلزم أن يزول ما في قلبي أن هذا الشخص كذاب؟ لا، ولكن يبقى أنه يعظم القسم واليمين بالله جل وعلا. ولكن أنا رأيت هذا، رأيت هذا، رأيتك تسرق هذا من أمامي، وتقول: لا والله ما أخذته، لا فعلك، صدقت يومين وكذبت عيني، عيني تكذب، لكن أنا يبقى في قلبي أنك كذب لأني رأيته بعيني. نعم.
قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا. والحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه.
إذا لم يتبين كذبه.
كما في الأثر عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا.
وهذا يجعل الجماعة المسلمة تعيش في أمان بينها وبين بعضها البعض. إذا خرج من أخيك كلمة لها في الشر 99 بابا ولا في الخير باب واحد، تحملها على الخير، وهذا يفتح قلبك وأطمئن فؤادك وتعيش سعيدا بين إخوانك. أما أن تكون عندك حساسية زائدة وإفراط زائد فكل كلمة خرجت تحسبها عليك وتحسب لها في الشر ليس في الخير، هذا غلط، ولن يبقى لك صاحب ولا صديق، إنما أحسن الظن به. ومع ذلك كن كما قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا أخادع والمخادع لا يخدعني، أنا أفهم أفهم وأسكت وتعامل معك من خلال هذا الفهم. نعم. نعم أفسر أخذ الشيخ الإسلام بهذا، إذا كان لا يقصد الطلاق عليك الفرق. نعم. لكنه لا يجوز الحد، هو لهذا ليس حد، هو علي الطلاق يعني يلزم الطلاق. نعم.
والحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. قال المصنف:
هذا في إحسان الظن بأخيك، حسن الخلق ومكارم الأخلاق كمال العقل وقوة الدين، لكن خفيف العقل وسفيه العقل تجده يعني يحمل على الشر دائما. نعم.
قال المصنف:
لا سيما في هذا الزمان، أنك لابد أن تسمع كثيرا، خصوصا إذا تصدرت الناس لابد أن تسمع فيك كلاما كثيرا جدا حتى لا يأتيك في النوم، لا تحلم به في النوم، تجده في اليقظة على سنة الناس، وأنت ربما تقول هذا شيئا حتى ما جاءني في الحلم من الشيطان، لكن شيطان الإنس أشد من شيطان الجن. شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتصرف عنك، أما إني أعلم كلمة لو قالها لا أذهب الله عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما شيطان الإنس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وواقف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وواقف، لا تحرك. وقال علي أنه أشد شيطان الإنس من شيطان الجن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن الحلف بالآباء،
في قوله عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم. نعم.
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى،
أن حلف له بالله فليرضى. نعم.
الثالثة: وعيد من لم يرضى،
ومن لم يرضى فليس من الله.
الباب الثالث والأربعون: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله.
عزير، وقالت اليهود: عزير بن الله.
قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ف فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول ما شاء الله وشئت،
وأنه ممنوع كما في الأحاديث، وهذا من التنديد الأصغر. نعم.
قوله باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قوله قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيفي الأنصارية. بنت صيفي الأنصارية،
والأنصارية نسبة، وإلا فإنها مهاجرة رضي الله عنها، وهي جهنية رضي الله عنها وأرضاه. قول الأنصارية هذه نسبة. نعم.
قوله قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء به، وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها.
وهذا ليس فيه موازنات مع أهل البدع، قبول الحق ممن جاء به، لأن الحق هنا ما هو؟ ما قاله اليهود أم ما أقره الرسول؟ ما أقره الرسول، مثل حديث أبي هريرة في الصحيح لما جعله الرسول عليه السلام حارسا على صدق الفطر، فجاءه الشيطان في صورة آدمي يسرق، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال: أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليقيم عليك الحد. فقال: اتركني ولا أعود، فإني ذو عيال. فلما أصبح غدا يعني في صلاة الفجر مبكرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له ذلك، قال: كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: انظر تصديق الرسول، تصديق كامل تام رضي الله عنه. قال له النبي عليه السلام: كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود. خلاص الرسول قال سيعود، بلا بد وأن يعود. الرسول قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى ما يكون بيت مدر ولا حج إلا أدخله الله الإسلام، لا بد أن يكون. الرسول أخبرنا: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني المشارق والمغارب، لا بد أن يكون. وهذا هو الإيمان، تصديق خبر الرسول جملة وعلى الغيب. قال: فعلمت أنه سيعود. فلما جاءت الليلة القابلة وقع نفس ما وقع، وحكى للرسول قال: كذبك وسيعود. قال: فعلمت أنه سيعود. وهكذا في الثالثة، فلما أمسك قال: لأرفعنك إلى رسول الله. قال: ألا أدلك على شيء لو فعلته لا أعود؟ قال: بلى. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما رجع أبو هريرة في صلاة الفجر قال: كذا صدقك وهو كذب. فقد يصدق مرة الكذب، كذب على وزن فعول، صيغة مبالغة في الكذب. فهذا هل هذه تجعله صادقا؟ لا. وهل هنا نقبل نقول نأخذ العلم من أهل البدع بسبب لأن الصحابة أخذوا من الشيطان؟ الصحابة أخذوا من الشيطان ولا من إقرار الرسول؟ من إقرار الرسول عليه السلام. فالإنسان إذا نطق يعني جاهل أو ضال بالحق يقبله لأنه حق، ليس لأنها ليس تصحيحا لمذهب هذا المبتدع وهذا المنحرف وهذا الطفل. فانتبهوا لهذا، أن هذا الفارق دقيق جدا، أن الرسول أن الصحابة قبلوا إقرار الرسول، إقرار الرسول لما قاله الشيطان. وبعض الناس كتب في الكتاب سبحان الله يقول فأبو هريرة قبل نصيحة الشيطان، وقال الشيطان سينصح صديقك، الشيطان ينصحك حبيبك، ينصحك الشيطان، يعني الشيطان خلقه الله وخرج ورجم وكان في النار من أجل أنه سينصحك. وهذا قاله العفاني أو أحمد خليش في تقديمه لكتاب ياسر البرهاني نصيحة الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه. هذا شيء عجيب، ولكن لا ضير أن هذا البرهامي نفسه قال عن قولة عمرو خالد، لما قال عمرو يا جماعة أصل إبليس ما كفرش، يعني يقول عمرو خالد الداعية المعروف لا سيما معروف عند النساء والشباب، يقول إبليس لم يكفر. لماذا الشيطان لم يكفر؟ يقول لماذا؟ لأنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، علم أن له ربا فدعا فلم يكفر. كان الإنسان يتعجب حينما يقرأ قول الجهمية وأن لازم قولهم في الإيمان، لأنه يقول أن الإيمان هو المعرفة والكفر لا يكون إلا بالجهل، فلازم قولهم أن يكون إبليس مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. كان يتعجب كيف إنسان، يعني كيف إنسان عنده عقل يقول إبليس، وهو دكتور من الدكاترة وداعي من الدعاء يقول إبليس ما كفرش، ويأتي برهامي فيدافع عنه فيقول هو أصله ما يقصدش أن إبليس ما كفرش، هو يقول إبليس لم يكفر، كيف نقول هو يقصد أن إبليس كفر؟ فهذا عمرو خالد يعمل محامي عند إبليس، وهذا ياسر برهامي يحامي عن من يحامي عن عمرو خالد، ضلال في ضلال ومجاملات في دين الله إلى هذا الحد. حتى إبليس توازن مع إبليس موازنات، حتى مع إبليس وتصحيح مذهب إبليس. كيف والله جل وعلا يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، الله قال من الكافرين، فيقال عليه ليس من الكافرين، الله يقول إلا إبليس أبى وكان من الكافرين، كيف يقال ليس بذلك؟ كيف لعاقل أن يقول ذلك؟ فضلا عن داعية يتصدر مجالس الناس، وانظر إلى الدعوة التي يقولها هذا الشخص عمرو خالد، يذهب يلبس الترند ويلعب مع الأولاد الشباب والبنات بحجة أنه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يلعبون رياضة تمرينات سويدي ورياضة من أجل الدعوة إلى الله، وتهتز نهود النساء وآليات النساء، كل ذلك من أجل الدعوة إلى الله، فالغاية تبرر الوسيلة، هذا النظام الماسوني الخبيث. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى وفيه قبول الحق ممن جاء به، وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها، مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعوة.
عفوا على القول بأن العمرة واجب، قول رواية في رواية عند رواية أبي رزيل قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تحج وتعتمر، في حديث من الإسلام عن خمسة بن عمر، في رواية أبي رزيل وأن تحج وتعتمر، وهي قال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يقول برواية أبي رزين وأن تحج وتعتمر. إن كان الدارقطني رحمه الله له كلام في هذه الرواية، والأظهر والله أعلم أنها رواية حسنة كما قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. وهذا مذهب بعض العلماء أن العمرة مرة واحدة واجبة، وإن كان الجمهور بل الجماهير على خلاف. ولكن على حسن هذه الرواية فإن هذا القول قول متجه جدا، وأن تحج وتعتمر. نعم.
وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها، وكذا مقام إبراهيم.
وبعض الناس عند الكعبة يتعلق بأستار الكعبة وليس بالركن الذي فيه الحجر، فالركن الذي فيه الحجر يجوز تقبيل الحجر، والحجر يوجد ثلاث سنن: يستلم ويقبل وتوجع عليه الجبهة. وجاء في ذلك حديث رواه ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. وعمر كما عند البخاري في صحيحه لما قبل الحجر قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. اتباع كامل، ولو لم تظهر العلة والسبب. حجر يطاف به امتثالا لأمر الله، وحجران يسعى بينهما في الصفا والمرء امتثالا لأمر الله، وصحراء ينام فيها في البرد أو الحر امتثالا لأمر الله، وشعرة تقص فتذبح شاة امتثالا لأمر الله، وظفر يقلم تذبح شاة امتثالا لأمر الله. فمعالم التوحيد والاتباع في الحج بارزة جدا، معالم التوحيد الله توحيد المعبود وتوحيد المتبوع في الحج ظاهرة جدا. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم.
وأنت ترى
عفوا التعلق بأستار الكعبة لا يجوز، قال إن البدع منكرة. وإن قال بعض كان معاوية رضي الله عنه يعني يرى ألا يكون شيئا من البيت مهجورا، وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عن الجميع وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يستلم إلا الحجر الأسود.
وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها، وكذا مقام إبراهيم، وقل من يسلم من هذا ممن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة كما كان يفعل بغيرها. والكعبة عظمها الله بأن جعل حجها ركنا على من استطاع، وشرع العبادة عندها، وخصها بالفضل. فالمشروع إنما هو الطواف بها والصلاة إليها، لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قوله: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت.
واليهودي قال للصحابة: إنكم تشركون في ماذا؟ في الربوبية ولا في الألوهية هنا؟ الربوبية، لأن المشيئة متعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، والأفعال متعلقة بماذا؟ بالربوبية. وأما إفراد الله بالعبادة فهذا متعلق بالألوهية. ويقول الشيخ هنا، يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم وفقه الله: كذا صاحب الهوى. وقد رأى اليهودي هنا الشرك الأصغر وترك الشرك الأكبر الذي هو فيه. يعني هذا اليهودي هو يشرك بالله، ومع ذلك لم يرى في نفسه هذا، ورأى الشرك الأصغر الذي وقع في قول ما شاء الله وشئت. نعم. فأصحاب الهوى يتركون الجذع في أعينهم ويرون القذاء في عين غيره. الإنسان يفتش في نفسه أولا ويعالج نفسه أولا. نعم.
قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وما شاءه. وقد قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وفي الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو في الصحيحين.
قدر تقديره، هكذا الآية، الآية رقم كم؟
الفرقان الآية الثانية.
قل الذي خلق المصحف الرحمن المصحف نعم الحديث نعم آية الفرقان الآية الثانية
نعم الآية الثانية
خلق كل شيء فقدره
وخلق نعم.
وفي الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو في الصحيحين وغيرهما.
بعض العلماء يقول أن أول مخلوق هو القلم، أول ما خلق الله القلم، والأكثر على أن العرش خلق أولا، وذكر ابن القيم النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب به الديان، والصواب أن العرش خلق أولا. لماذا؟ هناك رواية أول ما خلق الله القلم قال له على الظرفية وليس على الابتداء، يعني حينما ووقت وساعة ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. الحديث الأخر حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير خلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة وكان عرشه على الماء، فهذه الكينونة كانت أولا، وهذا القلم هو الذي كتب الله عز وجل به المقادير في اللوح المحفوظ. إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا الحديث أول ما خلق الله القلم فيه رواية أولا، هذه رواية مهمة جدا لأنها تنصر قول القائل بأن العرش خلق، يعني أنها ورواية أول على الابتداء، هذا الابتداء ليس ابتداء مطلقا وإنه ابتداء مخصص أو معين. نعم.
قوله وله أيضا عن ابن عباس.
نقف هنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحلف بالمصحف تنازع العلماء، إن كان يقصد بالمصحف كلام الله يجوز، أما إن كان غير ذلك فلا يجوز، لأن المصحف يشتمل على ورق وعلى المداد الذي كتب به المصحف، والأولى تفهم بعض العلماء يمنع من هذا وبعضهم يجوزه.
ولكن القرآن ليس فيه خلاف.
القرآن ليس فيه خلاف. أي سورة من سورة صلى الله نعم نعم لا خلاف بينهم حتى نجمع بينهم، لأن آيات الصفات ليس من تحديث الناس بما لا يعرفون. تحديث الناس بأسفل هذا أمر واجب، وتركه معصية، وتركه من عادات أهل الأهواء والبدع. الناس يحدث بالصفات تبين لهم رحمة الله وعزة الله وحياة الله وعلم الله، بل هذا من أعظم أسباب قوة الإيمان في القلب، التعرف على معاني الأسماء والصفات. وليس معناه أن فرق هؤلاء لأنهم من أهل البدع. أهل الأهواء يفرقون من آيات الصفات لأنهم يخالفونها بأهوائهم. أما أهل الحق لا فرق عندهم، بل تطمئن قلوبهم لذكر معاني أسماء الله وصفاته. لذلك هناك رسالة جيدة من تحريم سماحة الشيخ العلامة باز رحمه الله لعلوي الثقاف، صفات الله الواردة في كتابه السنة، مجلدة جيدة. نعم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني بعض المسائل العلمية الدقيقة التي قد لا يفهمها جهال الناس وعامة الناس لا يتحدث فيها. أما الصفات لابد، يعني أنت فهمت أنه لا يكلم الناس في صفات الله؟ لا، ليس كذلك. لابد أن تقرأ أذهان الناس، هذا قسم من أقسام التوحيد. لذلك قول بعض الجهال أن التوحيد صعب ويفرق الأمة، هذا من أشنع الأقوال وأقبحها. التوحيد بأقسام الثلاث، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، لابد من تسليمه ويعني فرق آذان الناس به، لا سيما توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إن الربوبية مستقلة في الفطر المغروز فيه، أما الأسماء والصفات وقع فيه ظلم عبدالله وظهر في زماننا لما انتشر مذهب الأشاعرة. لكن مسائل علمية دقيقة مثلا قد لا يفهمها الجهال، تعداد أخوال العلماء فيها، أو أن مسألة ربما إذا فهم العامي والجاهل وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك، قال لا تبشرهم فيها التكليف، يعني على رحمة الله سبحانه وتعالى. لذا بعض العلماء كالإمام أحمد وسفيان مذهبهما أن أحاديث الوعيد لا تفسر عند الجهال حتى يبقى فيها التخويف من الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب قوي وله وجه جيد من النظر جدا. صلى الله عليه وسلم.